بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب الصلاة هي شرعا أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة، وهي الدعاء. والمفروضات العينية خمس في كل يوم، في كل يوم وليلة، معلومة من الدين بالضرورة، فيكفر جاحدها. ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر، ليلة 27 من رجب، ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها. ما معنى تقسيم الفقهاء الفقه إلى أبواب؟ عندما تدخل أنت من باب المسجد فهو عبارة عن فرجة، إنما جعلت في الجدار من أجل أن تصل من خارج المسجد إلى داخل المسجد، هذا بالنسبة للشيء الحسي. أما بالنسبة للعلوم الفقهية والحديثية وما شاكل ذلك، فهي الوصول إلى بعض المعلومات المجتمعة من أصول وفروع ومسائل. هذه الأصول، قالوا في أصول الفقه: الأصل ما بني عليه غيره. معنى ذلك كالشجرة، أنت تصور الآن شجرة، وبعد ذلك تجد أن هذا الأصل وهو الجذع إنما يتفرع منه فروع. فالأصل في ذلك أنك تستطيع أن تعرف أصل الدليل في مسألة معينة، كقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. ثم بعد ذلك يتفرع عن هذا الأصل فروع، وهذه الفروع تتكلم يوما عن أركانها وعن شروطها وعن مبطلاتها وعن إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يأتي السائلون فيسألون مسائل، كل مسألة من هذه المسائل يعبر عنها بالفقه بمسألة، وهو عبارة عن سؤال سئل فأجيب عليه من قبل الفقهاء. وكذلك ربما يجمعون ذلك بكتاب، ذلك الكتاب إنما يقال كتب، بمعنى كتب بمعنى جمع. وعندما تتعلم الكتابة تتعلم حروف المباني، ثم بعد ذلك تؤلف من ذلك الكلمات، فتتكلم مثلا تعلم الشين والراء والباء، ثم تكتب شريبة، ثم بعد ذلك تتعلم كلمة أخرى وثالثة، فتقول شرب سعيد الماء، وهكذا تضم كلمة إلى كلمة وجملة إلى جملة. عند ذلك تستطيع أن تؤلف كتابا. وإذا الكتابة في الحقيقة هي الجمع والضم، ومنها سميت الكتيبة في المعسكر، لأنها تضم عددا من الجنود، ويقال تكتبت بنو فلان إذا اجتمعت. ولذلك أحيانا يكتبون كتاب كذا، فكتاب الفقه يشمل أبوابا كثيرة، والباب الواحد ماذا يشمل؟ أصول وفروع ومسائل إلى غير ذلك. بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في تعريف الصلاة شرعا ولغة. أما في اللغة فنستطيع أن نقول: الصلاة لغة الدعاء. معنى ذلك: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. الأصل في الصلاة الدعاء، لا تدعو له. نعم. ولذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي، معنى هنا في الأصل في اللغة الدعاء، ولكن عندما توسعنا في ذلك فهمنا في الشرع أن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء. إذن هذه الصلاة، ولذلك يقال في كل الملل ذهب ليصلي أي ليدعو. أما بالنسبة لشرعنا والصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومعنى أقوال وأفعال، أنت عندما تقف في الصلاة قائلا الله أكبر وأنت قائم، فالقيام فعل، والله أكبر لفظ، تقرأ الفاتحة ألفاظ، الركوع فعل، التسبيح قول، سمع الله لمن حمده هذا فعل، السجود فعل. أما الأقوال التشهد جلوس وكذلك أقوال، فتبدأ من كلمة الله أكبر حتى تنتهي السلام عليكم. هذه الأمور التي تتعلق بالصلاة إذن أقوال وأفعال مخصوصة، فلا يجوز أن تقول مثلا بدل الله أكبر الحي القيوم أكبر، مع أن هذا اسم من أسماء الله وهذا اسم من أسماء الله مخصوصة، لا يمكن أن تتجاوز غيرها أبدا. مفتتحة بالتكبير، هذا الترتيب يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة. دائما اللغة أوسع من مسألة الشرع، الدعاء شيء واسع، اللغة الشرع قيد هذه الصلاة بما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دائما التعاريف يقولون إنها جامعة مانعة، ولكن أحيانا تجد بعض الأشياء وإن كان فيها بعض الخروج عن التعريف لعلة مثلا، فإن الأخرس إذا قام للصلاة إنما أشار إشارة لعدم قدرته على الأقوال، فتقوم إشارته مكان قوله. وإذا وكذلك في بعض الحالات هي كالصلاة تماما، وضبطت بأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كسجدة التلاوة وسجدة الشكر لو انفصلت. نعم طبعا سجدة التلاوة تصح خارج الصلاة وداخلها، أما سجدة الشكر فلو فعلها الإنسان في داخل صلاته فكأنما زاد ركنا، يستطيع أن ينتهي من صلاته وبعد ذلك يسلم. بعض الناس رؤية في بعض المساجد أنه كلما انتهى من صلاته قبل الانتهاء وقبل السلام يزيد سجودا، سئل عن ذلك فقال أسجد شكرا لله، قلنا له هذا السجود يبطل الصلاة لأنك تفعل شيئا زائدا من أركان الصلاة فلا يدخل عليها شيء حتى سجود الشكر. ولذلك لو تعمد الإنسان وسجد سجدة صاد وهي سجدة شكر فخر راكعا وأناب في الصلاة بطلت صلاته عند الإمام الشافعي. إذن هي لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء. والمفروضات أي فرض الله علينا مفروضات عينية. ما معنى مفروضات عينية؟ هنالك مفروضات كفائية وهنالك مفروضات عينية. معنى العينية أن كل واحد منا، كل عين، كل بشر، كل فرد من الأفراد تجب عليه. فمثلا الصلوات الخمس صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء تجب على كل واحد من المسلمين، بينما صلاة الجنازة صلاة كفائية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة معلومة من الدين بالضرورة. هنالك بعض المعلومات تنقسم إلى قسمين، معلومة من الدين بالضرورة وهنالك قسم آخر غير معلوم من الدين بالضرورة. من أنكر الشيء المعلوم من الدين بالضرورة كفر مباشرة، أما الذي أنكر شيئا غير معلوم من الدين بالضرورة، مثلا لو سألنا الآن كل الحضور في المسجد ما هو نصيب بنت ابني مع البنت، وأو ما هي أحوالها، ترى أنه ربما لا يستطيع 10% من الحضور أن يجيبوا، هل هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ لا. أما الذي يستطيع أن يجيب فيقول لها السدس إذا لم يكن لبنت الميت بنت أخرى أو عاصب يعصبها، وكذلك هي إذن لها مع من؟ لها مع عمتها، ماذا؟ عندنا بنت وبنت ابن، إذا كان لها عمتان عند ذلك لا ترث، إذا كان لها مع عمتها عم لا ترث، وهكذا. إذا كان معها أيضا ابن عم، إذا كان ولا يوجد في الأصل من ذلك الجيل عمات وأعمام، عند ذلك ترث للذكر مثل حظ الأنثيين. فقولنا السدس تارة وعدم الإرث تارة وللذكر مثل حظ الأنثيين تارة، هذا لا يعلمه إلا من تبحر في علم الشريعة أو درس علم الشريعة على الأقل. ولذلك من أنكر هذا الشيء لا يكفر. أما لو أنكر إنسان الصلاة قال الصلاة غير واجبة، الزكاة غير واجبة، الزنا غير حرام، السرقة، هذا كله معلوم من الدين بالضرورة. أدنى مسلم تسأله عن هذه الأشياء سواء كانت مفروضات أو كانت منهيات يعلمها مباشرة. فمن كفر بها عند ذلك أو أنكرها فيكفر مباشرة. لو قال فقط إن الصلاة ليست واجبة، بعض الناس يقول مثلا الصلاة ليست واجبة، الله ليس بحاجة، أنت بحاجة إلى الصلاة، نعم الله ليس بحاجة إلى أن تصلي، ولكن أنت بحاجة إلى الصلاة لتتقرب فيها إلى الله وتأخذ الثواب بذلك وتصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ومغفرته وعفوه. قال ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم في الخبر الصحيح أنه بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعا الناس إلى الإيمان ولحقه الصبيان وبعد ذلك أدموه، ووقف عند ذلك الرجل الذي كان عنده يعني يرعى كرما من العنب واسمه عداس، وبعد ذلك أخذ يكلمه وأعطاه قطفا من العنب وذكروا قصة سيدنا يونس عليه السلام، عند ذلك أكرمه الله عز وجل برحلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. كل ذلك هذا أين كان؟ كان في بعد خروجه إلى الطائف صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل فرض عليه في تلك الليلة في ليلة الإسراء 50 صلاة، ثم أخذ يراجع الله سبحانه وتعالى ويسأله التخفيف على أن أمته لا تطيق ذلك. عند ذلك جعل له 5 في كل يوم وليلة، ولكن الثواب إنما كان 50 صلاة. وهكذا كانت الرسل التي يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم عن هذا الأمر. فقال لسيدنا معاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. انظر، التوحيد أولا، الصلاة ثانيا، الزكاة ثالثا، وهكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر. وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة ب10 سنين و3 أشهر ليلة 27 من رجب، ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها. النبي عليه الصلاة والسلام ما أيقظ المسلمين صباحا عندما عاد من الإسراء، ولكنهم عندما اجتمعوا إليه أخذ يعلمهم صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة تماما، ثم صلى بهم صلاة الظهر، وسميت صلاة الظهر ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت للوجود. إذن أول صلاة بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. ولذلك العلماء عندما يبدأون بتعريف الصلوات وأوقاتها إنما يبدأون بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت، وذلك لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا الصبح قضاء، لأنه لا يوجد عندنا في الشريعة تكليفات رجعية، من ساعة الأمر عند ذلك يأتي الامتثال، أما السابق عفى الله عما سلف. حتى الإنسان الكافر الذي يدخل في الإسلام ولو كان عمره 90 عاما فنقول له عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول عليه له الآن فرضت الآن عليك الصلاة. قال الأيام السابقة من البلوغ إلى الآن 75 سنة، 15 إلى مثلا 90، ماذا أفعل؟ نقول قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله. نعم، معنى يجب يقطع يسامح فيه الإنسان ما دام صادقا في الدخول إلى الإسلام. لكن هنالك مسألة خطيرة جدا ربما يفتي بها بعض الناس وهم فيها مخطئون، وهم يقولون إن الإنسان إذا ارتد عن دين الإسلام ثم عاد مرة ثانية الإسلام يجب ما قبله. هذا خطأ، هذا كان مسلما ثم ارتد، معنى ذلك إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل فيجب عليه أن يقضي الصلوات وأن يدفع الزكوات وأن يصوم رمضان عن رمضانات السابقة بأكملها وأن يؤدي الحقوق التي عليه تماما، كل ذلك قضاء. نعم، قال الشيخ رحمه الله إنما تجب المكتوبة على الصلوات الخمس. ما معنى المكتوبة؟ يقول ربنا تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام، ما معنى ذلك؟ أي فرض عليكم الصيام. وسميت المكتوبة مكتوبة يعني من الصلوات الخمس، أي أنها مفروضة، فرضها الله فرضا عينيا على كل واحد. قال على كل مسلم، معنى ذلك هل تجب على الكافر؟ هل تصح منه أن يؤديها؟ لا، لأن الكافر ليس من أهل التوحيد، ولكنه سيعاقب على الكفر جملة وعلى الصلاة وعلى الزكاة وعلى الخمر وعلى كل شيء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما قالوا قلنا كافرين وفقط، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، هكذا يجيبون. إذن الصلاة إنما تصح من المسلم. قال على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله مكلف. ماذا يخرج؟ يخرج الصبي حتى يبلغ، هذا ليس مكلفا وإنما يؤمر بها من أجل أن يستعد لها في أيام التكليف. والتكليف يكون بأحد أمور، بلوغ السن 15 أو الاحتلام أو الحبل بالنسبة للمرأة أو الحيض بالنسبة للمرأة، كل ذلك يعبر عنه بالبلوغ، أي بالغ عاقل ذكر أو غيره. يعني على كل مسلم مكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل سواء كان ذكرا أو غيره، ما قاله أنثى حتى يشمل أيضا الخنثى، وهو الشخص الذي له آلتان لا نعرف أنه ذكر أو أنثى، كذلك يشمله التكليف. نعم، قال طاهر، المسلم طاهر. ما معنى هذا القيد؟ هذا القيد يختص بالنساء دون الرجال، فالمرأة إنما لها حالات، حالة طهر وحالة حيض، ففي الحيض لا تصلي، وفي الطهر تصلي، في النفاس لا تصلي، في الطهر تصلي ولا تقضي، لا في الحيض ولا في النفاس. كانت السيدة عائشة تقول كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهكذا سار الناس إلى يومنا هكذا. فنرى أن النساء يقضين الأيام التي تفوتهن في رمضان بينما لا تجد الواحدة تقضي. لكن ننبغي علينا أن نعلم نساءنا أن الوقت الذي أدركته قبل الحيضة أو أدركته في نهاية الحيضة يعني عند الطهر ولم تصلي يجب عليها أن تقضيه. مثال ذلك: أذن الظهر، وبعد أذان الظهر بعشر دقائق، بربع ساعة، بخمس دقائق جاءتها حيضتها، لم تصلي الظهر. عندما تنتهي من حيضتها أدركت وقت الظهر وكانت في حالة طهر؟ نعم، فإذا يجب عليها أن تصلي الظهر. انتهت حيضتها مثلا قبل أذان العصر، عند ذلك هل يجب عليها أن تصلي الظهر؟ نعم، لأنه يوجد وقت ولو قليل، لكنها لو أرادت أن تصلي ليست بحالة تسمح لها بالصلاة حتى تغتسل وتغير من شأنها وبعد ذلك تأتي إلى الصلاة. في هذا الوقت تعذر. أما أن تترك كما كانت تفعل النساء سابقا، والله كان لا يوجد حمامات في البيوت، فتترك مثلا نفسها بدون غسل يوم أو يومين أو ثلاثة حتى تذهب في يوم الخميس إلى الحمام العام، فهذا لا يجوز. وترك الصلاة هذا يوجب عليها الحد، والحد هو القتل، يعني إذا تركت هذه الصلوات. وهذا مما كان يوجد في الجهل في كثير من بيوتات المسلمين. فرع الشيخ على ذلك فقال: فلا تجب على كافر، مقابل قوله مسلم أصلي ماذا يخرج؟ المرتد، فتجب عليه. وصبي، ونعني بالصبي هذا جنس يشمل الصبي والصبية في آن واحد، فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون كذلك لأنه ليس عاقل، ومغمى عليه كذلك فهو غير عاقل. قد يصاب الإنسان أحيانا يدخل المشفى فيصاب بسبات، هل كثير من الناس صارت عادة في المشافي، الذين يدخلون عند ذلك يضعونهم على ما يسمى بالمنفسة، هذا كأنه ميت تماما، لا يعي شيء، لا يعرف اليوم ولا يعقل أحدا، ويبقى مخدرا ربما شهرا أو شهرين أو ثلاثة. هل عليه شيء من هذه الواجبات؟ لا أبدا، انفك عنه صار التكليف، فصار حكمه كحكم المغمى عليه وحكم المجنون والسكران الغير المتعدي بسكره. أما السكران فينقسم إلى قسمين: سكران متعد بسكره يعني ذهب إلى الخمر وشربها، كل ما يتعلق به، قاد سيارة فقتل إنسانا يعاقب عقوبتين، عقوبة سكر وعقوبة قتل. إذا مثلا سكر فلم يصلي، عقوبة سكر وعقوبة تارك صلاة، يعني أبدا كل تصرفاته سكر وقذف إنسان يعاقب عقوبة سكر وعقوبة قذف. لا نقول والله هذا سكران ما يعرف ماذا يقول، لأنه متعدي. معنى متعدي أنه ذهب إلى الخمر قاصدا لها وشربها. أما إنسان دخل إلى مكان ما، صديق أو كذا أو في مكان عام، ففتح براد فأخذ زجاجة حسبها ماء. وكثير من هذه الأمور المسكرات لونها كلون لا لون لها، أخذها وبدل أن يشربها كما يشرب الإنسان العادي الماء، والماء قال الله سبحانه يعني دائما الله سبحانه وتعالى أعطانا فيه لذة، فعندما تضع الكأس على فمك تأخذ تمص الماء مصة وتتروى به وبكل شراب تفعله في هذه الحياة الدنيا. لكن لو نظرت إلى شارب الخمر ماذا يفعل؟ يشربها عبا هكذا، لا يريد أن يمررها على فمه. لماذا؟ لأنها كريهة في طعمها، لذاعة لفمه، وكأنها مع كراهتها كيف يأخذونها لا أدري. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رد على هؤلاء فقال: في خمر الجنة لذة للشاربين. الفرق بينها وبين خمر الدنيا مسألتين هامتين أو مسألتان هامتان. المسألة الأولى أن شاربها في الجنة إنما يتلذذ بشربها كما نتلذذ نحن بأي شراب. الأمر الثاني أن الخمر في الجنة لا غول فيها، أي لا تذهب العقول كما تذهب خمر الدنيا العقول. إنما هي شيء اتفق في الاسم واختلف في المسمى. حتى كل ما وعد الله سبحانه وتعالى به، أرائك الجنة غير أرائك الدنيا، أطعمة الجنة غير أطعمة الدنيا، إنما قرب الله لنا الأفهام بكل شيء في الأزمنة. قال بكرة وعشية، قال مثلا وذكر لنا كثيرا تطلح، ذكر لنا الرمان، ذكر لنا أشياء كثيرة موجودة، كل هذه الأشياء تتفق في الاسم وتختلف في المسمى. قال إذن أما إذا شرب كما قلت وأخذ هكذا الشراب دون فزرنقة كما يقولون زرنقة، ثم شعر بأنه أخذ شيئا غير الماء، يسألنا بعض الناس تارة يشرب بنزين وزيت كاز وإلى غير ذلك، يحدث هذا عند يعني اشتباه بعض الأمور، ماذا يفعل؟ سكر بعد ذلك، طلق زوجته بعد هذا السكر، هل تطلق زوجته؟ لا، لأنه ليس متعديا بسكره، فنعامله بعد ذلك معاملة المجنون، لأنه لم يقصد شرابا وإنما قصد ماء ثم أخذه. كذلك لو أكره على شرب هدده بعض الناس فإذا لم تشرب قتلتك، وكان يعلم أنه لو لم يشرب لقتله، أو مثلا كان مثلا يذهب في مكان كأوروبا مثلا، دخل إلى مطعم ليأكل، لا يوجد ماء، غص بلقمة لم تخرج ولم تدخل، وإلا كانت تودي بحياته، لا يوجد أمامه في الطاولات إلا كلها خمور، فأخذ كأسا من خمر واستساغ اللقمة فقط من أجل أن يدخلها فسكر بها، هل يعتبر متعديا بسكره؟ لا، كل ذلك ليس متعديا بسكره. قال بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء. أما الحائض فهي التي الحيضة، تسمى تارة النفاس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة في ليلة من الليالي كانت إلى جواره، قامت من فراشه فقال لها صلوات الله وسلاماته عليه: أنفستي أي أحطي. وكان من عادة اليهود أنهم يعتزلون النساء تماما، فلا يقربهن لا في طعام ولا في شراب، وإلى الآن يوجد أقوام زيادة على اليهود تراهم، وقد رأينا ذلك في بعض محطات الإعلام إلى اليوم، توضع في غرفة ويقفل عليها ويوضع ويقدم لها الطعام من أسفل الباب، وكأنها أحقر ما تكون عندما تكون حائض. وبعض الناس على العكس تماما كالنصارى، يتلذذون بالقرب من النساء عند الدم فيخوضون في الدماء. أما الإسلام فجاء معتدلا في ذلك، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، من حيث القرب تؤذي نفسك وتؤذيها، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا يكفي كلمة حتى يطهرن يعني حتى ينتهينا من الحيض، لا، لابد من غسل، ودل عليه قوله تعالى فإذا تطهرن، فإذا تطهرن، انظر حتى يطهرن فإذا تطهرن، ماذا يوجد بينهما؟ كلمة تطهرن أبلغ من كلمة حتى يطهرن. يقول علماء العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والمعنى هنا في الأولى حتى ينتهين من حيضهن، الثانية لماذا جاءت فإذا تطهرن، ما قال فإذا طهرن مثلا، يدل على أنه ينبغي الاغتسال حتى لو كانت الزوجة كتابية نصرانية أو يهودية، يأمرها زوجها ولا يحق له أن يأتيها قبل أن تغتسل مع أنها ليست من أهل الطهر، تغتسل من أجله، فلو رماها في ماء مثلا في بركة سباحة عند ذلك هل يجزئ ذلك؟ لو سلط عليها ماء أو قال لها يعني حتى يخرج عن هذا الموضوع مطلق، أنا لا آتي الزوجة حتى أغتسل وتغتسل مثلا، فيدخل فيفعل هو دوش وهي دوش، معنى ذلك مرر عليها الماء ولا تحتاج إلى نية في ذلك، لكنها اغتسلت ولا يحق له أن يأتيها حتى تغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولا على حق. قال لها أنفستي؟ قالت نعم، فقال اعتزلي، وأمرها بالعودة إلى الفراش صلى الله عليه وسلم، والإزار إنما يكون من السرة إلى الركبة، وهنا عند ذلك نهينا عن التمتع. طبعا يباح في ذلك النظر، أما الإتيان في حالة الحيض وقبل الطهر فهذه من الأشياء المحرمة، حتى إن الكفارة فيها تبلغ إذا أتاها في أول الحيض أن يدفع دينارا، وفي آخر الحيض نصف دينار أو ما يقارب ذلك، والدينار 4.25 غرامات من الذهب الخالص، يعني تفوق هذه الكفارة 5000 في أول الأمر. لماذا كانت في أول الأمر كذلك كبيرة وفي آخره صغيرة؟ قالوا في أوله لأنه كان قريب عهد، ربما قبل يوم قد أتاها، أما في آخره قد تحيض المرأة 15 يوما، فربما هو لا يصبر على ذلك، فكان له من يعني الأشياء المخففة لهذا الأمر فنقصت إلى نصف ما كانت عليه في أولها. قال لعدم صحتها منهما، لو اغتسلت فهذا لا يجوز أن تقول الحائض والنفساء نويت رفع الحدث، لأن الحدث قائم ما زالت تنزل الدماء، فكيف تقول نويت رفع الحدث؟ أرأيت إلى امرأة جاءت لتكرم زوجها فقالت أنا أوضئك، فعندما تضع يدها على وجهه من أجل أن تغسل له وجهه، تغسل له وجهه للوضوء من جهة وتبطل وضوءه من جهة أخرى، لأن مس المرأة للرجل يبطل الوضوء، فهل يتوضأ ذلك الإنسان؟ لو بقي من اليوم إلى يوم القيامة يفعل ذلك لا يتوضأ أبدا. لأن الأصل في الطهارة البعد عن المنافي، يوجد منافي للطهارة، منافي ذلك في الحيض أنها حائض ما زال وأنها نفساء، فلا يصح منها أن تدعي الطهارة. لكن إذا اغتسلت بعض الأغسال، داوت الحجة ودخلت مثلا في الحج، ولكن عندما وصلت إلى الإحرام أحبت أن تغتسل غسل الإحرام، هذا ما له علاقة بالصلاة والطهارة، دخلت مكة فأحبت أن تغتسل غسل مكة، كانت في حالة الرمي غسل للرمي للمبيت بمنى إلى غير ذلك، للوقوف بعرفة، هذه أغسال من أجل الاجتماع ما بين الناس، غسل العيدين، ولو كانت في حالة طهر في حالة حيض أو في حالة نفاس فمن الممكن أن تغتسل، هذا الغسل ليس للصلاة بل للاجتماع بين الناس وللنظافة ولتكريم المكان الذي تكون فيه. قال بل تجب على مرتد، حتى لا يقول كافر كنت كافرا، ماذا يقول؟ كان مرتد، والمرتد كان مسلما قبل ذلك فتجب عليه، ومتعد بسكر، ومر معنا ذلك. يعني من جملة المتعدي بسكر أن بعض الناس ربما يأتي إلى بعض الأدوية فيأخذها، وهذه الأدوية مثلا تؤدي إلى نوم عميق وربما طويل، أو تؤدي إلى خدر، أو تؤدي إلى فيها من شيء من المخدرات، هذا كله لا يجوز. وبعض الناس يتخذ ذلك ذريعة فيقول إن الأطباء وصفوا لك بعد حالة جراحية ليوم أو يومين أو ثلاثة، أما أن تعتاد على هذه الحبوب فهذا حرام، ولو كان معه وصفة طبية ويأخذها من الصيدلية وتصرف له كل ذلك حرام، هذا بصير حشاش تحت اسم يعني عامل حاله مثلا إنسان مسلم وأنا بأخذ وصفة طبية، لكن في الحقيقة هو ماذا يأخذ؟ يأخذ جرعة من المخدرات، وهذا حرام، وكل ما يترتب عليه فلو غاب عن الوعي عند ذلك يجب عليه القضاء. قال بعد ذلك ويقتل، أي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه إن أخرجها، أي المكتوبة، عامدا عن وقت جمع لها إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا مسلم سألناه عن الصلاة فقال الصلاة واجبة، شيء جميل، طيب لماذا لم تصلي؟ إن شاء الله الله بيقدرني على الصلاة كذا، لكن نظرنا إليه أذن الظهر فلم يصلي الظهر، وهكذا أمرناه عدة مرات أو لم نأمره بذلك لكننا نراقبه، أذن العصر لم يصلي العصر، إذا أذن المغرب ولم يصلي الظهر والعصر عذرناه إلى المغرب، لأننا في احتمال أن يكون مسافرا صحيح، وفي احتمال الجمع، وفي شبهة أحيانا للجمع ما بين الظهر والعصر، كل ذلك ممكن، ولذلك إذا أذن المغرب لا ليس عليه حجة أبدا. في هذه الحالة انظروا الحكم الشرعي لمن يمر عليه وقت صلاة ولم يصلي ولا يوجد له عذر في ترك هذه الصلاة ولا عذر في الصلاة حتى ولو كانت المرأة في حال طلقها، الآن ما زالت في حالة طهر تشعر بشيء، مثلا ربما يتحرك الجنين في بطنها وتختلج كل أجزاء جسمها، عند ذلك لا تسقط عنها الصلاة بحال ما دامت في وعيها. حتى الذي يغرق في البحر ما دام في وعيه وإذا أدرك وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يمرر هذه الصلاة على نفسه حتى ولو كان في حال الغرق. هذا في حالة سلم ويجلس معنا، فإذا بلغ المغرب ولم يصلي قطع عنقه حدا. ما معنى حدا؟ أي تكثيرا عن هذا العمل الذي فعله. لذلك يجب علينا بعد ذلك أن نأخذ هذا الإنسان نغسله ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين. إذن يجب علينا أن نغسله وأن نكفنه وأن نصلي عليه وأن يعني ندفنه في مقابر المسلمين، كل ذلك علينا. طيب لماذا؟ لأنه ما زال مسلم. لأننا لو سألنا الصلاة واجبة أم لا، قال الصلاة واجبة، هو ما أنكرها وإنما قتل على تركها. أما الطرف الآخر إذا أنكرها تماما، عند ذلك نقول له قال الصلاة، هذه الصلاة لماذا لا تصلي؟ قال الصلاة ليست واجبة مثلا وليست يعني من أركان الإسلام وأنا لا أصلي، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة يضرب عنقه. لكن هذا كفرا، لأن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ويوضع على مزبلة ويغرى عليه بالكلاب، إلا إذا خفنا أن تخرج منه رائحة نتنة تؤذينا نحن فنطم فنجعله فنجعل له حفرة، وبعد ذلك نهيل عليه التراب من أجل ألا تؤذينا جيفته التي قتل بها. قال انظروا إلى الصلاة كم هي هامة. وبعد ذلك تجد كثيرا ممن يأتون إلى المساجد زوجته لا تصلي، ولده لا يصلي، لا يأمره بالصلاة. هذا إذا لم يكن الحدود تقام، معنى ذلك هل نعطل أنفسنا ونحكم على أولادنا والعياذ بالله بالكفر أو بالبعد عن طاعة الله ويكون عليهم حد من حدود الله؟ يجب علينا أن نتقي الله في ذلك. إذن عن وقت جمع لها إن كان كسل مع اعتقاد وجوبها، إن لم يتب بعد الاستتابة، وهل الاستتابة واجبة؟ قالوا لا، إنها مندوبة، لأن كل واحد يعلم هذا الأمر. وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة، يعني ترك الظهر وترك العصر مثلا حتى أذان المغرب، لو جاء إنسان وقتله عند أذان المغرب هذا مهدور الدم، لا يقتل به ولا يقاصص به. لو قتله إنسان غريب قتله لا لسبب الصلاة، مع ذلك لا يقتل به، ولكن الحاكم يقول له في هذه المسألة ويقوم بتعذيره، لا لأنه قتله مباشرة وإنما لأنه تصرف تصرفا إنما كان على الحاكم أن يتصرف به، فيقوم لذلك القاتل يعزره تعزيرا لأنه أخذ حقا ليس له، لكنه يأثم يعني القاتل، ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويبادر من مر بفائت، يعني لو كان الحد لا يقوم وعليه فوائت من الصلوات، عند ذلك نقول له عليك في هذه الحالة أن تبادر إلى هذه الصلوات. مع من المبادرة؟ قال الإمام الشافعي من عليه شيء من الفوائت، بمعنى قوله يجب عليه ألا ينقطع إلا بمقدار ما يسد رمقه، يعني يكفي من العمل ساعة ساعتين ثلاثة، ثم يقضي في كل وقته الصلوات آثم، وعليه أن يبادر إلى قضاء كل هذه الصلوات مباشرة، لا كما نقول له نحن مثلا أقضي مع كل وقت وقت، هذا نوع من التساهل يتساهل فيه كثير من العلماء وطلاب العلم، لأنهم لو قالوا لهذا الإنسان عليك أن تفرغ كل أوقاتك، لا ذهاب لا إلى منطقة، لا إلى سيران، لا إلى عمل، لا إلى لقاء، لا إلى شيء، فقط يعمل بمقدار ما يسد رمقه بشكل أن لا يكون عالة على الناس، كفي ساعتين باقي الوقت كله إنما يجب عليه أن يصلي الأوقات، ولو صلى في اليوم عن 50 يوم فهذا يجب عليه حتى يقضي الفوائد السابقة. هذا إذا فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا، أما إذا فات بعذر فيلزمه القضاء، ولكن كلما استعجل بذلك كان أولى قبل أن تدركه المني. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه، وأنه يحرم عليه التطوع، يعني حتى السنان تحرم عليه ما دام عليه واجب. أرأيت إنسانا عليه دين يقوم بفعل ولائم للآخرين، ماذا يقول له الناس؟ قبل أن تفعل وليمة، تفعل عزيمة، ماذا تفعل؟ اذهب وادفع الدين الذي عليك، فهذا واجب قبل أن تفعل ذلك الأمر. وأنه يحرم عليه التطوع ويبادر ندبا إن فات بعذر كنوم، يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها فذلك وقتها، يعني مباشرة عندما يذكر تلك الصلاة قام بدون تعد. الله ما أمرنا أن نوقظ بعضنا البعض، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لكن من الخير أن تتفق مع أبنائك وزوجك أن الذي يستيقظ أولا يوقظ الجميع. وهذا عادة إذا صارت في البيت، ترى اليوم زوجتك تناديك، ويوم ابنك يناديك، ويوم بنتك تناديك، أو على العكس أنت تناديهم أو الزوجة تناديهم، وهكذا كل من استيقظ أولا سواء كان إلى الفريضة أو إلى قيام الليل على حسب ذلك الترتيب الذي يكون في ذلك البيت. قال: فإن فات بعذر كنوم لم يتعد به، أما الذي يسهر من محطة إلى محطة وبعد ذلك تبلغ الساعة 1 أو بغير الفضائيات، مثلا في سهر ما بين الشباب، والله انتهت السهرة عنا 2:30، اليوم لا يوجد حياء صار عند المجتمع، يأتي أخوك فيطرق الباب عليك في 12 ليلا، هذا وقت نوم، وبعد ذلك جاء ليسهر، متى يبدأ؟ 11، 12، وهذا كنت أحسب أن هذا يعني هو قليل في المجتمع، حتى صار هذا الأمر هو السائل. والذي لا يفعل ذلك أيضا يتهمونه بشيء، إذا لم يذهب إليهم هذا قاطع رحم. اتقوا الله، ها أنتم تقطعون الفريضة عن أنفسكم، تأتون وتخرجون في 1، في 2، في 3، تنامون كما يعني الدواب تستيقظ صباحا لا تبقى بعد الفجر، وهؤلاء بعد ذلك ينام، هذا يسمى متعدي لأنه تأخر في نومه في عمل هذا العمل لا يطلب منه. أما لو سهر على مريض كطبيب يراقب مريض مثلا فنام بعد الفجر ولم يصح على الفجر، هذا معذور، كمن عنده أب زوج أم ولد يقوم على الخدمة، صديق مسلم مع مسلم آخر يقوم على حوائج المسلمين كحارس، كإنسان يقف فينتظر لحظة إطفاء، كإنسان حارس، ربما هذا يغلبه نومه، فهذا كل هؤلاء كلهم معذورون. نعم. ولذلك قال: ويسن ترتيبه، طبعا يعني إذا كان الترتيب، ما معنى أن يصلي الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب، فإذا فاتته صلوات فإنه يرتبها أي الفائت، فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا. وتقديمه على حاضرة، يعني اليوم دخل إلى مثلا الآن عليه صلاة الظهر والعصر تقام، الأصل الترتيب يصلي الظهر أولا ثم العصر، لكنه لو صلى الظهر أولا أذن المغرب ما لحق العصر، ماذا نقول له؟ لا، أدرك الحاضرة وصليها، وبعد ذلك تصلي ما زالت الظهر قضاء. أما أن تجعل بدل الوقت القضاء وقتين، إنك ستصلي الظهر قضاء، ذهب العصر ستصلي العصر قضاء، عند ذلك فعلت فائتتين. نقول تقدمها على الحاضرة بشرط أن لا يخاف أن تفوت تلك الحاضرة. إن فات بعذر، وإن خشي فوات جماعتها على المعتمد، وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. يعني تعمد مثلا تأخير الصلاة وبعد ذلك لا عذر له، صار الترتيب في حقه واجبا. نعم. أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت، فيلزمه البدء بها، ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر. الذي فات بعذر كنوم كنسيان، يحدث هذا النسيان عند كثير من الذين يعتادون الصلاة في المساجد، فأحيانا عنده زبون في المحل ولم يسمع أذانا عند ذلك، والتهى في ذلك وكثرت عليه البيع والشراء، ثم بعد ذلك سمع أذان العصر مثلا ثم فكر صليت الظهر. هذا يحدث أحيانا لأنه اعتاد أن يصلي الصلوات الخمس. ولذلك إذا تعاهد الجيران مع بعضهم البعض في المحلات أن ينادي بعضهم البعض، قد جربنا ذلك ورأينا الخير والبركة فيه، فترى أن السوق بالكامل يغرق المحلات غالبا من يستجيب لهذا، ويبقى الذي لا يستجيب ينظر إليه نظرة ازدراء، لأنه يفضل الدنيا وكأنه يرى أن رزقه في بقائه على حساب الصلاة، وهذا من الخطأ الكبير جدا. ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر. وإن فقد الترتيب لأنه سنة، أما الترتيب الأولى أن نفعل ترتيبا، لأن الترتيب واجب عند السادة الأحناف، والبدار واجب أن يبادر مباشرة، ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر. نعم، يندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر. ما دام عندك فائتة أخر السنة الآن وافعل الفائتة، فإن زاد وقت فافعل السنة. ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر. تنبيه: من مات وعليه صلاة فرض لم تقض عنه، يعني هذه الصلاة صلاة عينية، إذا لم تصلي أنت لا يوجد قضاء، صلاة عن صلاة. بالزكاة نأخذ من ماله، بالديون نأخذ من ماله، بالحج نأخذ أيضا من ماله ونحج عنه طبعا، ولم تفد عنه، هذا ما يسمى سقوط صلاة، وإلى غير ذلك. هذه تركيبة ما لا أصل، يعني من السنة على أن يقدروا لكل يوم عمل، وبعد ذلك يجعلون ذلك صدقة، وكانوا يحتالون في ذلك، يجمعون حلي النساء وبعد ذلك يقدمونه لفقير، ثم يشترون الحلي مثلا تكون بتساوي مليون ليرة، بيأخذوها 100 ليرة مثلا، يأخذ ذلك المتفق عليه، ثم تعاد الحلي إلى النساء، قال أسقطنا عليه صلاة 80 سنة، قدروها كذا. لا، ولا تفدع، ولم تفدع عنه. وفي قول، في قول من الأقوال وأثر من الآثار أنها تفعل عنه، أوصى بها أم لا، يعني يأتي بعض الناس فيرى أن والده قد فاته بعض الصلوات بسبب مرض، خاصة في آخر حياته، ربما لا يعي ما هو الوقت الذي كان فيه يعي، والوقت صار ضيع مثلا، وأنا لا أعرف بالضبط الوقت الذي انضبط فيه أو لم ينضبط فيه، فماذا أفعل؟ احتياطا يقوم بعض الأقارب فيصلون عنه أو يفدون عنه. هل هذا الأمر من فعله؟ قال: أوصى بها أم لا، حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، وأغلب كتب الفقه تأتي بهذه العبارة، وفعلها السبكي عن بعض، والسبكي أحد فقهاء الشافعية، لعله رأى أثرا لكنه لم يكتبه دلالة، ولكنه بينه وبين الله عز وجل رأى ذلك في قلبه، فأراد أن يتقدم في هذه الصلاة، ويرجو الله سبحانه وتعالى القبول. فإن فاتت صلاة بعض الصلوات عن الأقارب كما قلت صورتها، وخاصة في الأيام التي تكون قبل الموت، لا تدري هل هو يعي أم لا يعي، فربما نغلب نحن بالنسبة له عدم الوعي، وبالنسبة لنا نقوم بهذه الصلوات، نسأل الله عز وجل أن يسقطها عنه كما نفعل ذلك في الصيام. ما حكم الصغار وكيف يؤمرون بالصلاة وكيف يضربون عليها؟ هذا ما سنرجئه إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقف: ويؤمر ذو صبا ذكرا أو أنثى مميزا لسبعين. طبعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.